أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره المحقق القمي قدس الله نفسه من التفصيل في حجية الظواهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، ورتب على ذلك عدم حجية الأخبار الواصلة إلينا بواسطة أرباب الكتب والجوامع كالشيخ الكليني والصدوق والشيخ الطوسي قدس الله أسرارهم، وذكر في وجه ذلك أمرين: أحدهما إنكار الظهور بدعوى أن هذه الروايات من جهة التقطيع لم تصل إلينا كما صدرت عن المعصوم سلام الله عليه، بل وقع فيها سقط والواصل إلينا جزء من الرواية، ونحتمل أن يكون في الجزء الآخر قرينة تدل على خلاف الظاهر من هذا الجزء، إذن يكون هذا داخلا في الكلام المحفوف بما يحتمل قرينيته، ومثل هذا لا يكون حجة لعدم إحراز الظهور. وثانيا على تقدير تسليم الظهور بما أن المقصود بالإفهام في هذه الروايات غيرنا، السائل الإمام عليه السلام، السائل هو المقصود بالإفهام، أو من حضر في مجلسه هم المقصودون بالإفهام، ونحن لسنا من المقصودين بالإفهام، والظاهر لا يكون حجة بالإضافة إلينا، فإن منشأ حجية أصالة الظهور أصالة عدم غفلة المتكلم عن الإتيان بالقرينة، وأصالة عدم غفلة السامع عن الالتفات إلى القرينة. يترتب على هذين الأصلين أن الظاهر حجة، ومن المعلوم أن منشأ احتمال إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام ليس المنشأ وغفلة المتكلم أو السامع، بل هناك أمور أخرى يستند احتمال إرادة خلاف الظاهر إلى هذه الأمور، يعني إلى أحد هذه الأمور، كاحتمال أن تكون قرينة حالية بين المتكلم والمخاطب، أو تكون هناك قرينة منفصلة يعلم بها المخاطب وقد اعتمد المتكلم على تلك القرينة المنفصلة. على تقدير تسليمه أن الأصل يجري بالنسبة إلى احتمال وجود القرينة المتصلة، فلا يجري الأصل بالنسبة إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة، ولا سيما أن ديننا الأئمة سلام الله عليهم قد جرى على الاتكال بالقرائن المنفصلة. إذن أصالة الظهور لا تجري بالنسبة إلينا، ولا يكون هذا الظهور حجة، فإذا لم يكن الظهور حجة تسقط هذه الأخبار عن الحجية، ولا يمكن الاستدلال بها على شيء، فينتهي الأمر إلى انسداد باب العلم. هكذا ذكر قدس الله نفسه مع توضيح ما. أما الكلام بالنسبة إلى الصغرى وإنكار الظهور فقد مر، بقي الكلام في الجواب عن الكبرى: إنكار الظهور، حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. الجواب عن ذلك أن أصالة الظهور وبناء العقلاء على الأخذ بظاهر كلام المتكلم ليس منشأ هذا بناء العقلاء على جريان أصالة عدم الغفلة، وإن كان أصالة عدم الغفلة أيضا من الأصول العقلائية، إلا أنها ليست منشأ هذا الأصل، بل هذا أصل برأسه وذاك أصل برأسه، قد يجتمعان وقد يفترقان. أصالة عدم الغفلة منشأه أن الغفلة على خلاف حال المتكلم الملتفت العاقل الشاعر، الغفلة على خلاف الطبيعة، الظاهر من حال المتكلم وغير المتكلم حينما يعمل عملا أو يتكلم بكلامين، الظاهر من حاله وبطبيعة الحال أنه لا يغفل، فالغفلة أمر على خلاف الطبيعة. فنا العقلاء على إلغاء هذا الاحتمال في موارده بلا فرق بين الكلام وغير الكلام، كما يجري أصالة عدم الغفلة بالنسبة إلى الكلام، كذلك يجري أصالة عدم الغفلة بالنسبة إلى الأفعال. إذا صدر فعل من شخص واحتملنا غفلته وأن هذا الفعل لم يصدر منه عمدا وإنما صدر عن غفلتين، لا يعتنى بهذا الاحتمال. الأصل عدم الغفلة، وأن ما يصدر من إنما صدر باختياره وإرادته وشعوره. وانشأ أصالة عدم الغفلة، يعني بناء العقلاء على أصالة عدم الغفلة، منشأه أن الغفلة أمر على خلاف طبيعة الإنسان. طبع الإنسان يقتضي أن يكون ملتفتا إلى خصوصيات ما يقوله أو خصوصيات ما يعمله يفعله. الجامع هو الفعل الاختياري، أما من فعل اللسان وهو الكلام أو الأفعال الأخرى غير الكلام. ومنشأ أصالة الظهور أن الظهور حجة، بناء العقلاء على ذلك على أصالة الظهور مع قطع النظر عن أصالة عدم الغفلة. هذا أيضا من جهة بناء المتكلمين بمقتضى الوضع على ما تقدم في بحث الوضع، أن كل متكلمين متأهد بأنه متى ما تكلم بهذا اللفظ ولم يأتي بقرينة فقد قصد تفهيم معنى خاص. وقلنا إن حقيقة الوضع والتعهد على ما تقدم، فبمقتضى هذا التعهد يؤخذ المتكلم بكلامه، وأنه إذا تكلم بلفظين ولم يأتي بقرينة على الخلاف يقال إنه أراد تفهيم هذا المعنى. ثم إن هنا شيئا قد أشرنا إليه سابقا، ذكرنا أن هذا الذي بنى المتكلم على تفهيمه وقصد تفهيمه من جملة الموارد التي ذكرنا هذا الكلام، ذكرناه في بحث العموم والخصوص في باب التخصيص المنفصل، وأنه هل يستلزم المجاز أو لا يستلزم المجاز. بعد تسليم أن المتكلم في مقام تفهيم شيئين، هل هذا مطابق للإرادة الجدية المراد الاستعمالي، متحد مع المراد الجدي، أو أن هذا التفهيم والإرادة نشأت من أمر آخر، من استهزاء أو سخرية أو تهديد أو غير ذلك من الدواعي؟ ليس الداعي هو الإرادة الجدية، وليست الإرادة الجدية مطابقة للإرادة الاستعمالية، يعني المراد الاستعمالي غير المراد الجدي. هذا أيضا بناء آخر من العقلاء، أن كل ما يصدر منهم يحمل على الجد لا على أنه صدر بداء آخر، أيضا بلا فرق بين القول والفعل. فأصالة الظهور منشأها أمر آخر، منشأه الوضع أولا باعتبار الإرادة الاستعمالية، والبناء من العقلاء ثانيا على مطابقة المراد الاستعمالي للمراد الجدي يعني يؤخذ كل متكلم بكلامه وأنه مراد جدي. لو اعتذر بعد ذلك أني لم أرد هذا المعنى جدا وإنما أردته بداء آخر لا يقبل هذه الدعوة من المتكلم ما لم ينسب قرينة في الكلام على ذلك. هذا أيضا ببناء العقلاء، ثبت ببناء العقلاء، فمنشأ أصالة الظهور وأخذ المتكلم بكلامه أو أخذ المخاطب بما يبلغه من الكلام، لو فرضنا أنه لم يمتثل أمر المولى وقال اعتذر بأن احتملت أن المراد الجدي غير المراد الاستعمالي، لا يسمع هذا من المخاطب. منشأ أصالة الظهور أمر آخر لا ذلك. وبين الأمرين عموم من وجه، قد يفترقان وقد يجتمعان. في مثل الأفعال أصالة عدم الغفلة يتجري ولا تجري أصالة الظهور. أصالة الظهور إنما تكون حجة في الألفاظ ولا تكون حجة في الأفعال، وظاهر هذا الفعل كذا لا يسمع. لم يدل دليل على أصالة الظهور في الأفعال، وإنما الظهور حجة في الأقوال. فأصالة عدم الغفلة تفترق عن أصالة الظهور في موارد الأفعال، فإنها تحمل على الأمد وعلى القصد. وإذا احتمل أن الفعل صدر غفلة يدفع هذا الاحتمال بالأصل العقلائي وبناء العقلاء، مع أنه ليس موردا لأصالة الظهور. وتنفك أصالة الظهور عن أصالة عدم الغفلة فيما إذا لم يحتمل غفلة المتكلم، كما في المعصومين سلام الله عليهم أو كلام الله سبحانه. ظواهر القرآن على ما نبين إن شاء الله أيضا حجة، مع أنه لا يحتمل غفلة الله تبارك وتعالى عن الإتيان بالقرينة أو غفلة النبي الأكرم أو أحد المعصومين سلام الله عليهم عن الإتيان بالقرينة، هذا لا يحتمل. والظهور يكون حجة. فدعوى أن منشأ حجية أصالة الظهور وأصالة عدم الغفلة وأصالة عدم الغفلة لا تجري بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، هذه الدعوى ساقطة. بل منشأ أصالة عدم الغفلة أصالة الظهور أمر آخر، ولا فرق في بناء العقلاء على حجية هذا الظهور بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. مورد الاجتماع إنما هو كلام شخص عادي. كلام الشخص العادي مورد لأمرين، الظهور حجة ببناء العقلاء، وإذا احتملنا أنه غفل عن الاتيان بالقرينة أصالة عدم القرينة أصالة عدم الغفلة أيضا جارية. والذي يدلنا على هذا أن الحجية لا تختص بالمقصود بالإفهام، وإنما هي عامة له ولغيره، أخذ العقلاء بالأقارير والسجلات وغير ذلك من الكلمات التي تستر من العاقلين. لو فرضنا أن زيدان أقر لأمر بكذا ويسمعه شخص آخر في ظلمة الليل أو من وراء جدار يشهد بالإقرار ويترتب عليه الأثر، ولا يمكن للمقر أن يعتذر بأنك لم تكن مقصودا بالإفهام لعله كان بيني وبين المخاطب قرينة، لا يسمع هذا عند العقلاء. المكتوب هكذا يكتب إلى ولده أو إلى غير ولده، يكتب وصية او يقر بشيء او يقف شيئا وغير ذلك من الامور، كل ذلك يسمع ببناء العقلاء، ولا يمكن ان يقال ان المقصود بالافهام من هذا المكتوب هو ولد الكاتب لا غيره، فلا يكون هذا الظهور حجه، وهذا امر ظاهر بين. من راجع السيره العقلائيه واخذهم بظواهر كلمات المتكلمين لا يشك في ذلك، في ان حجيه الظهور لا تختص بالمقصود بالافهام، كل من سمع هذا الكلام ياخذ بظاهره ولو فرضنا انه لم يكن مقصودا بالافهام. اما ما ذكره قدس الله نفسه من احتمال الاعتماد على القرائن المنفصله فهذا امر صحيح، ولكنه اجنبي عن محل الكلام. نعم نحتمل ان الظاهر الواصل الينا لعله غير مراد من جهة القرينة المنفصلة على ذلك، هذا صحيح لا يكون الظهور حجية مع هذا الاحتمال، لكن نتيجة هذا ليس هو عدم الحجية إلى الأبد، بل عدم الحجية إلى زمان الفعل. لازم هذا أن نفحص عن القرائن المنفصلة بالمقدار العادي كما تقدم في بحث العموم والخصوص. أيضا هنا قلنا إن العام لا يكون حجة قبل الفحص عن مخصصه، ولا بد من الفحص عن المخصص في المطلقات، لا بد من الفحص عن المقيدات. هذا نعلمه من الخارج، أن رواياتنا جملة منها قد اعتمد المعصومين سلام الله عليهم فيها على القرائن المنفصلة، فلا بد من الفحص عن القرينة. لا يستلزم هذا عدم حجية الظهور بالنسبة إلينا على الإطلاق، بل يستلزم عدم الحجية قبل الفحص، وأما بعد الفحص فلا مانع من الأخذ بها. هذا أولا. وثانيا، نسلم من صاحب القوانين قدس الله نفسه فرضا أن حجية الظهور خاصة بالمقصودين بالإفهام. هذا إنما ينتج في بعض الموارد الشخصية، مثل ما ذكرنا لو أقر زيد لأمر وسمعه شخص آخر غير مقصود بالإفهام، أفرض نقول بأن هذا الظهور لا يكون حجة بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، ليس له أن يشهد على هذا الإقرار، لا يسمع هذا الإقرار فرضا. وأما بالنسبة إلى الروايات فلا، لأن مقصودون بالإفهام. هذا الكلام أن المقصود بالإفهام خصوص المخاطب وهو الزرارة، ولسنا بمقصودين بالإفهام فلا تكون الرواية حجة لنا، هذا فيه مغالطة واضحة. والوجه في ذلك أن زرارة إذا كان مقصودا بالإفهام فالظهور حجة بالإضافة إليه. وقد فرضنا أن زرارة روى هذا الظاهر بما له من القرينة لراو آخر بعده، نفرضه عبد الله بن سنان مثلا، فعبد الله بن سنان يروي عن زراره و زراره يروي له هذا الظاهر. كانت هناك قرينتون لم يذكرها زراره بالنسبه الى عبد الله بن سنان، فهذا فيه خيانتون. و مقام زراره فرضنا انه ثقتون عادلون، مقامه يمنع عن هذا الاحتمال. فقد روى و اخبر زراره ان كلام الامام علیه السلام بما معه من القرائن انما هو هذا. فعبد الله بن سنان مقصود بالافهام لزراره، و كذلك ابن مسکان مقصود بالافهام بالنسبه الى عبد الله بن سنان، و هكذا الى ان يصل الى الكلینی. شیخ الکلینی علی ابن ابراهیم اذا روا هذه الروایه بالنسبه الى الکلینی فهو مقصود بالافهام ولو كانت هناك قرینتون لذکرها والکلینی كتب هذا الكتاب لینظر الیه كل شخص كل عارف بالكلام و عارف باللغه و نحن مقصودون بالافهام والصاحب القوانین قدس الله نفسه سلم حجیت الظهور بالنسبت الى کتب المصنفین فإن المقصود بالافهام في مثل هذا الكتاب كل من ينظر الى هذا الكتاب و نحن مقصودون بالافهام بالنسبت الى الکلینی اب الشیخ التوفیق اب الصدوق قدس الله اسرارهم اذن لا يمكن انكار الحجیت بدعو اختصاص الحجیت بالمقصود بالافهام لو سلمنا هذا و ثبت ان الحجیت خاصت بالمقصود بالافهام ایزن نکون بله تکون هذه الظواهر حجتا بالاضافت الینا نه لو فرضنا ان الروایات لم تصل الینا بواسطه هذه الثقات بل كانت الروايه مكتوبه زراره سال الامام عليه السلام عن شيء وهذا هذه الورقه بقيت وصلت الينا بلا واسطه احد افرض ان شبهه صاحب القوانين نفرض انها شبهه سيئه ولعل كانت هناك قرينه بين الامام وبين زراره مثلا اين هذا من ان الروايات قد وصلت الينا بواسطه الروات الثقات كل راو يروي لمن بعده ما سمعه من الاول الذي بل سمع من اخر من اخر الى ان ينتهي الى الامام عليه السلام هذا تمام كلامنا في التفصيل الثاني يقع الكلام في التفصيل الثالث ان شاء الله تعالى.